الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صلاته وفاتته الفضيلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما تعلمنا من أحاديث الباب وكادت تتفق كلمة الفقهاء عليه ولم يخالف عند الحنفية أن صلاة الكسوف والخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ففي الصلاة أربع ركوعات وأربع سجدات، ويسن الإطالة في القيام والركوع باتفاق من غير خلاف، لأن هذا المقدار هو الذي ورد في الصحيحين في الروايات الشهيرة في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفة صلاته في قيامه وركوعه، ثم وقع الاختصار عند بعضهم فلم يذكر التطويل فيما عدا ذلك، فسكت عن التطويل في الاعتدال من الركوع في السجود وما بين السجدتين، وراجح التطويل في الصلاة كلها. فبدأ الإمام النووي في كالفرع، هذا الفرع لو أن رجلا سواء كان يصلي في جماعة إماما أو منفردا صلى صلاة الكسوف والخسوف ركعتين، وركع في كل ركعة ركوعين، ونعطى صلى الصلاة المعتادة كما يصلي صلاة العشاء وصلاة المغرب، فما أعطاه، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ لو اقتصر على قراءة الفاتحة ولم يقرأ ما تيسر، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول متفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا قرأ بأم الكتاب، وقوله صلاة نكرة ولا صلاة نفي، ونكرة في سياق النفي يفيد العموم، وهذا العموم يشمل جميع أنواع الصلوات بما فيها صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فالذي يصلي صلاة الكسوف والخسوف وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل وخالف هدي السلف الصالح من أصحابه والتابعين في تطويل صلاتهم فصلاته صحيحة ولكنه قصر، فصلاته صحيحة ولكنه قصر خالف الهدي. وهذا الفرع يلزم في من لا يحفظ القرآن إن أراد الصلاة، ولا سيما إن كان في غربة ولم يكن يصلي في مسجد أو في جماعة أو امرأة أو في قرية، طالب علم يعيش في قرية ولا يعرفون هذه الأحكام ولا يحفظ شيئا من القرآن، قال لو قرأ من المصحف لا حرج، لو قرأ من المصحف لا حرج، على أن القراءة من المصحف فيها محاذير كثيرة نبهنا عليها وبيناها في غير هذا الموطن، ففيها حركة زائدة وعدم تدبر بالقراءة وعدم إلقاء البصر، وفيها صلى بالناس إماما تشبع بما لم يعطى، ويكفي أنها تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. ولكن الصلاة صحيحة، فقد علق البخاري عن ذكوان كان عبدا لعائشة أنه كان يؤم بها في بعض الأحيين ويقرأ من صحف، فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وصلى بسائر الأركان واطمأن في سائر الأركان ولم يزد على فاتحة الكتاب في صلاة الكسوف والخسوف فصلاته صحيحة، والبطلان يحتاج لدليل خاص، والدليل الخاص معدوم إلا أن نقول إن هذه الهيئة وهذه الكيفية من غير إطالة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصحيحة في ذلك.
إذن الخلاف من أين ينبع في العبادات خاصة؟ لما يغيب الدليل النقلي، وبعض من كتب المتون ما تحرى الأدلة النقلية باستقصاء المستيعاب، ولذا وقع خلاف حتى كما يفهم من كلام الشارح الإمام رحمه الله، وقع خلاف بين الشافعي، فذكر وهذه عبارته التي يفرح بها ويطمئن إليها قلب طالب العلم، وأحبها كثيرا، وأحب هذا النوع من الفقه، لما قال وقال المحققون منه، المحقق الذي لا يتقيد بالنقولات المذهبية وإنما يتحقق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى من محققي الشافعية، فهو رحمه الله تعالى قال هذا منصوص البويطي، هذا منصوص الشافعي، البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، وله مختصر محفوظ منه عدة نسخ، أحسنها نسخ تركية، وطبع الكتاب من قريب، مختصر البويطي ينقل عن الإمام الشافعي، فقال هذا منصوص الإمام الشافعي نقله عنه الإمام البويطي. ثم قال رحمه الله وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، الأحاديث الصحيحة صريحة منها ما في البخاري، فروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه برقم 1051 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه. لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخشوف والكسوف تقول: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه. وكذلك ثبت التطويل في الاعتدال بين السجدتين كما في رواية الإمام النسائي وابن خزيمة رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو، ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، يعني تطويله في الركوع، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء قيام الركوع، قال ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع. سجد صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخسوف فأطال السجود حتى أن الذي يصلي خلفه يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم. بعض أخواننا يصلي القيام ويطيل، فذات مرة جاء الضيفة الحي فصلت عنده في آخر الليل فسجد فطول، فقامت مشهد الرجال قالت: يا جماعة الإمام مات قومه، الإمام مات قومه، قام الإمام مات الإمام، فحتى قيل لا يرفع، سجد حتى قيل لا يرفع، يعني حتى قيل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة، وما بعد هذه الإطالة من إطالة. قال حتى ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، يعني حتى قيل لا يسجد بين إيش؟ بين سجدتين. ويكاد يكون هذا الحديث الوحيد في التطويل فيما بين السجدتين. نعم هذا التفصيل لم يذكر في أحاديث الباب في أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن روى ذكر أول الصلاة والتطويل فيها، وكان المعهود عندهم إن طول في الركوع طول في سائر الأركان، إن طول في الركوع طول في سائر الأركان، فسكتوا عنه ليس تقصيرا، إنما سكتوا عنه لأن المستمع آنذاك يعلم أن التطويل حاصل فيما هو بعد الركوع من الاعتدال والسجود وما بين السجدتين. يأتي بعض الفقهاء فيقول والله هذا الحديث ما فيه إلا التطويل في القيام والركوع، وما في تطويل لا في السجود ولا بين السجدتين، وما في نص. طبعا هذا يخالف منهج السلف ابتداء، منهج السلف ليس هكذا صلاته، صلاة مطول يطول، وإن أوجد يوجد وهكذا. فإذا القول في الخلاف في تطويل السجود ويعني الاعتدال بين السجدتين، ثم من أراد أن يماحك فيقول هذا الحديث فيه تطويل السجدة الأولى والثانية، من يقول هذا كالذي يقول إن النبي ما طول في السجود، الذي يقول النبي طول في السجدة الأولى وما طول في السجدة الثانية، يقال له أنت ما تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا تعرف حديث السلف في الصلاة، فالسجدة الثانية عندهم بالسجدة الأولى، فكيف وقد ثبت ذلك عند الإمام النسائي وابن خزيمة وغيرهما، ثبت ذلك عندهما ولله الحمد والمنة، فهو عند النسائي برقم 1496. نعم.
قال رحمه الله: ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه ربنا لك الحمد إلى آخره. والأصح استحباب التعود في ابتداء التحمد.
يقول في كل رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه ربنا ولك الحمد. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ الإمام المرحوم. وستأتي إفاضة وقد مرت قديما فيها دلالة على أن الإمام والمأموم كل منهما يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك. ولما يفصل قليلا الإمام النووي يفصل المسألة قليلا أيضا. نسمع.
قال رحمه الله: والأصح استحباب التعود في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل يقتصر عليه في القيام الأول.
هذا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الأصل، الإنسان في صلاته هل يتعوذ من الشيطان الرجيم في أو في الركعة الأولى عند أول قراءة، أم يتعوذ عند كل قراءة؟ قول أهل العلم. الصواب قول الشافعية، والشافعية رحمهم الله تعالى يقولون يتعوذ في كل ركعة، فكل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الجماهير قالوا لا. لما؟ قالوا الأذكار بمثابة القرآن، هو ما غفل، هو ركع فقال سبحان ربي العظيم، ثم سمع، ثم حمد، ثم سبح الأعلى سبحانه، هو ما غفل، فهذا يتبع القرآن، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. القرآن غير الذكر، وربي جل في علاه يقول فإذا قرأت القرآن فاستعد، فعند كل قراءة القرآن، وأنا بعد ما قرأت الفاتحة وما جلست القرآن ركعت. لكن ذكرت في صلاة الخشوف والكسوف هذه المسألة لطول الأذكار، طول الركوع، طول القيام، طول السجود، فانقطع عن القرآن. فظاهر حتى لو لم يقع هذا التطويل، الصواب أن المصلي يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول كل قراءة لا في أول كل ركعة. وانقدح في نفسي شيء لم أره عند أحد وذكرته قديما لما شرحنا ما أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فلما نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود استفدنا من هذا النهي أن حكم الأذكار ليست حكم القرآن، ففي هذا رد على من سوى بين الأذكار والقرآن، فأنت ممنوع شرعا في ركوعك وفي سجودك أن تقرأ شيئا مما أنزل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. فدل هذا المغايرة بين الأذكار وبين القرآن، ولازم هذا أنك إذا رجعت فقرأت القرآن وأذن لك الشرع أن تبدأ بقراءة القرآن بالفاتحة بعد النهي، فإن حكمك ليس كحكم الأذكار، ولا يتسامح معك في أن لا تتعوذ بالله، وإنما الآن قراءة مستجدة وقراءة جديدة، وتقرأ ما تيسر قبل أن تقرأ الفاتحة، وما تيسر لابد أن تستعيذ. ولذا صلاة الكسوف والخسوف بعد القيام من الركوع الإمام كما قلنا، وهذا تكاد تجمع عليه الكلمة باستثناء مقولة محمد بن مسلم المالكي فيما ذكرناه في الدرس الماضي، الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة، يعني بعد الرفع من الركوع الأول يرجع يقرأ الفاتحة، فإذا هذه قراءة مستقلة، فما دامت أنها قراءة مستقلة وليست تابعة لقراءة القيام الذي كان قبل الركوع، دل هذا على أن قبل قراءة الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دل هذا على يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا التعوذ يكون كم مرة في صلاة الكسوف والخسوف إن صليناها بركوعين وركوعين؟ كم مرة نتعوذ؟ في أربع مرات، وفي الفريضة في العشاء أربع مرات، وفي المغرب ثلاث مرات، وفي الفجر مرتين، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك. ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف.
يبقى سؤال لابد منه، طب هذه الإطالة اللي كان يطولها النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، في القيام تسمع القرآن، طيب ركعة وطول، إيش تعمل في التطويل؟ إيش تعمل في التطويل؟ تكرر الذكر. هل لك أن تذكر أكثر من ذكر؟ الراجع لا. طيب في السجود تطول الأذكار ثم تدعو بما شئت، والأحسن أن تدعو بما شئت. هل لك أن تجمع بين أكثر من دعاء؟ لا حرج. هل لك أن تجمع بين أكثر من دعاء؟ دعاء لا حرج. أما الذكر فلا يشرع لك أن تجمع بين أكثر من دعاء الستة، يصير راح يصلي ويدعو كل أدعية الستة، كما أنه لا يجوز لك أن تقرأ في القرآن فتجمع بأكثر من قراءة ثابتة، قراءة متواترة. وكذلك ليس لك أن تجمع حتى في التعبد بين القراءات، والخلاف المعتبر عند العلماء في الجمع بين القراءات في مجلس التعليم، هل يشترط في من يريد أن يقرأ بأكثر من قراءة على شيخ أن يفرد كل قراءة أم له أن يجمع بين القراءات؟ فمنهم من رخص في مجالس التعليم بالجمع، أما في التعبد لا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. يعني ليس لك أن تقرأ قالت هيت لك هت لك، تقرأ بأكثر من قراءة وأنت تعبد الله عز وجل، ليس لك هذا، وإنما تقرأ بالتعبد قراءة واحدة، قرأت سورة صرفت منها، قرأت آيات تحول لقراءة أخرى، لا أرى في هذا حرجا. كما لو أنه جاز لك في الركوع أن تقول في الركعة الأولى سبحان ربي العظيم، أن تقول في الركعة الثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول في الركعة الثالثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فلا حرج في ذلك. فلو إمام يعني هو جالس يقرأ، قرأ سورة على قراءة متواترة ثم تحول في آيات أخرى على قراءة أخرى، ما حد يمنعه، لكن الجمع هذا هو المنع. كذلك في الركعات، كذلك في الركعات لا يلزم إن قرأت ذكرا في ركوع أو في سجود أن تلزمه في الركعات المتبقيات، هذا لا يلزم، لا يلزم أن تلزمه، لكن ليس لك أن تجمع، ليس لك أن تجمع، لا أدري لك أن تجمع بينها، والأذكار ليس لك أن تجمع بينها. أما الخطبة فهل هي ثابتة أم لا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فمذهب المحدثين واختيار المحققين ونسب هذا لمن كانت سمته يعني ومذهبه قريب من النصوص كمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام إسحاق يقولون شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. والإمام البخاري بوب في كتاب الكسوف في صحيحه قال باب خطبة الإمام في السجود. الإمام أبو حنيفة ومالك قالوا لا ما في خطبة. طب النبي خطب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة، وإنما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم شيئا كان معروفا عند العرب، وهو أن الكسوف والخسوف إنما يكون لموت عظيم، فأخبرهم أن الكسوف والخسوف لا يكون لأحد، لموت أحد ولا لحياة أحد. فالنبي ليس مقصده الخطبة. الإمام البخاري لما بوب باب خطبة الإمام كسوف والخسوف قال قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. عزوت يقول الإمام البخاري ما معناه وما فحواه عائشة وأسماء أسهم بمراد النبي ممن تأوله على أنه لم يخطب وإنما أراد أن يبين شيئا. فالبخاري أثري لسانه عفيف خلافه عال، إذا تردد البخاري بين شيئين في الصحيح استفهم، ذكر الأمر بالاستفهام، صاحب يعني جمع بين الأدب وبين الأدب والعلم. قال خطب قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بالخطبة صحيح. لكن هل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبة خطبتين؟ قطع النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع منه خطبة خطبتين، والخطبة ليست لها أحكام الخطبة وإنما هي موعظة. فالقول قول الإمام النووي رحمه الله عن فقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان يحتاج لدليل خاص، ولا أعرف دليلا عليه. وأهل الحديث مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة موعظة ولم يخطب خطبة كصلاة الجمعة، لم يخطب خطبة كصلاة الجمعة، وإنما خطبة صلاة الكسوف والخسوف تكون بموعظة وتكون خطبة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام، هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود.
طبعا هذا احتجاج مجملات، الاحتجاج أهل البدع واحتجاج أصحاب الأقوال المرجوحة إنما غالبا يكون بالعموم والإجمال. فإذا ثبت في محل هذا الإجمال وهذا العموم شيء فيه تفصيل فالواجب أن نفزع إلى التفصيل، فالتفصيل يقضي على الإجمال. هذا رواية مجملة ما ذكروا التطويل في السجود، لكن غيرها ذكر، عائشة ذكر، هم اختصروا على ذكر شيء ليعلم المستمع أن ما أن غيرهم يلحقوا به. فقال هذا من يحتج به من يقول لا يطول السجود، هذا إجمال ليس فيه دليل على عدم التطويل، بدلالة تتمة قول الإمام النووي. نسمع تتمة قول الإمام النووي.
قال رحمه الله وحجة الآخرين الأحاديث مصرحة تطويلا ويحمل هذا المطلق عليها.
إذا كان الحكم واحد والسبب واحد وفي عندنا إطلاق وإجمال، فاتفق علماء الأصول أنه يجب حمل المطلق على المقيد. عندنا الحكم واحد والسبب واحد، الحكم صلاة السجود في صلاة واحدة، وعندنا سبب صلاة كسوف الخشوب، والحكم في السجود وهي عين الصلاة، فلا يجوز أن يترك المطلق على إطلاقه إن ورد فيه تقليد، فالواجب حمل المطلق على المطلق الجد، وهذا أمر متفق عليه. إن اختلف الحكم واختلف السبب فلا يجوز الحكم المطلق على المقيد قولا واحدا، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم أو اتفق الحكم واختلف السبب فهذا مما وقع فيه خلاف عند الأصوليين وبسطه في كتب الأصول. نعم.
قال رحمه الله: وقوله جدا بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جد جدا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم جد طويلا في الصلاة في القيام، فلما قال الراوي فأطال القيام جدا أي جد جدا، فجدا منصوب على أنه إيش قال على المصدر المحذوف جد جدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه.
قلنا إذا سلم الإمام ولم تنجل الشمس ينشغل الخطبة وليس له أن يعيد الصلاة، وهذا دليل على أن الأصل في الصلوات في تكرار الجماعات أنها ممنوعة، ومن جوزها يحتاج إلى دليل خاص، لأن الأمر المشروع وجوبا أو ندبا وله حدان، فإفات وبقي السبب قائما فلا تشرع الإعادة بالسبب الأول بالدليل الأول، وإنما الإعادة تحتاج إلى دليل جديد. طيب، انجلت الصلاة، انجلت الآية، سلمنا وجدنا الآية قد انجلت، هل نخطب؟ نخطب قولا واحدا عندما جوز الخطبة، من جوز الخطبة يعني بعد ما سلمنا من الصلاة وجدنا الآية قد انجلت، نخطب؟ نخطب. طب وجدنا الآية لم تنجلي، ماذا نصنع؟ نخطب. ولو طول الإمام الموعظة قليلا حتى تنجلي فلا حرج، وينشغل الناس بأن يفزعوا إلى الله عز وجل بالتسبيح والاستغفار كما ورد في الحديث وبالصدقة، حتى لو وقعت الصدقة في المحل نفسه الغني يتصدق على الفقير فلا حرج في ذلك، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.
وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء، يعني لو وجد المصلي الإمام الآية قد انجلت وانتهت الصلاة الخطبة لا تفوت، يخطب. نعم.
قال رحمه الله: قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي رحمه الله أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.
بينا هذا مفصلا عند كلامنا على حكم خطبة الجمعة، وحكم خطبة الجمعة عند الشافعية من حيث الحمد كحكم الخطبة في الكسوف والخطبة، وقلنا هي موعظة، فالأصل في من أراد أن يبدأ الكلام أن يبدأ بالحمد، وننوع الحمد وأن نكرره، فمتى كرر الحمد أصبح ثناء، فإذا فخمه ووسعه الحامد أصبح تمجيدا. ولذا ثبت في الحديث أبي هريرة في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى علي عبدي، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال حمدني، إذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء والحمد الفرق بينهما أن الحمد إذا كرر أصبح ثناء، قال الله تعالى: فإذا قرأ مالك يوم الدين فخم الحمد ووسعه. قال الله تعالى إيش قال؟ مجدني عبدي، مجدني عبدي. فالحمد يكرر أصبح ثناء، فإن فخم أصبح تمجيدا، أصبح تمجيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومذهب الشافعي رحمه الله أن لفظة الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ردا عليهم. قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما. وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك. فبين أن هذا باطل لأن لا يغتر بأقوالهم، لا سيما وقد صادف موت إبراهيم رضي الله عنه.
إذن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر من آيات الله جل في علاه، والشرع أراد أن لا أن يقطع أو أن يمد تعظيم بأي صورة من الصور ولو كانت باطلة في أذهان المخاطبين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيات خالصة لله، ويجري فيها بناء على أنها آية في قول الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمن آية من آيات الله يراها العباد في هذه الحياة إلا ليخوفهم. وإذا قال العلماء: لا يجمل ولا يحسن الإعلان والحساب عن الكسوف والخسوف، وإنما يباغت الناس ذلك حتى تحصل آية التخويف، حتى يقع التخويف بهذه الآيات. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الشمس والقمر يؤخذان يوم القيامة فيكوران ويرمى بهما في نار جهنم تبتيتا لمن كان يعبدهما. طيب، النبي يقول: لا ينكسفان لموت أحد أو حياته. العرب كانت تعتقد أن كسوف الخسوف يكون بموت عظيم أو بذات شرير أو حصل شيء غير محمود. فالشمس والقمر تنكسفان لمثل هذا الأمر. تعليق البشر وما يجري معهم بالخوارق هذا أمر مفروض شرط. الأمر كله بيد الله، لا يمكن لأحد أن يؤثر في شيء من آيات الله جل في علاه. وهذا يبطل قصة النظام، يقول الكون الله تركه بقانون وليس له فيه يعني علاقة. هذه طفرة النظام من الأمور الفاسدة. وفي إشارة إلى أن الشمس والقمر يتأثران بأفعال العباد. العبد ينبغي أن يتأثر بالخساف بأن يخاف. هذه الآيات فقط للتخويف. ولذا كان بعض السلف إذا رأى الشمس قد كسفت يقول: إنها أطوع لله منكم، وكان يبكي يقول: هي أطوع لله منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزنا كما سيأتينا بعد قليل عند ذكر كسوف الخسوف، وفي هذه الأشارة وفي هذا إشارة إلى شؤم الذنوب، وأن هذه الآيات الله يرسلها تخويفا للعباد لما تبدأ تظهر الذنوب أو لما القلوب لا تتعلق بالله عز وجل. ولا تخاف من آيات الله عز وجل. الآن الله يحرمنا المطر والقلب لا يتأثر، الناس معتمدة على الراتب ما سأل. بعض الناس قد ينزعج من نزول المطر ويحب لا تنزل لا ينزل المطر، وهذا من طيشهم وسفاههم وجهلهم في أمور دنياهم وأخرى. كثير من الآيات الله يريها للعباد يخوفهم، وكثير من القلوب لا تتأثر أبدا، كثير من القلوب للأسف لا تتأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب.
طيب، إذن لما يصير في كسوف كسوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتموها قال فكبروا. الله أكبر من هذه الآية، فكبروا ربط وتربية للصحابة المخاطبين ومن بعدهم من المسلمين بأن يفزع القلب عند الشدة إلى الله عز وجل، ولا يتأثر بهذه الشدائد، وألا يعتقد أن ذاتها فيه نفع أو ضر له. قال: فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. الصدقة تطفئ غضب الرب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الكسوف. قال الإمام البخاري: باب الصدقة في الكسوف، وباب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. لما تظهر آية من آيات الله يستحب الصدقة والعتاقة. ما معنى العتاقة؟ أن يعتق الإنسان ما عنده من عبيد. وأورد تحته حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وفي هذا الحديث قولها: كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. نؤمر كنا نؤمر، مش شارك يقول، يقول فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب. وأسماء تقول: كنا نؤمر. الظاهر الأمر الظاهر الأمر، وهذا الوجوب على المستطيع، هذا الوجوب على المستطيع. ومن أجل أنواع الصدقات التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر العتاقة في ذاك الزمن، أن يعتقد أن يعتق العبيد، أن يعتق العبيد. فكأن الإنسان فكأن الناس في هذه الآيات هم تحت قبضة الله وانتقامه وشدته، فإن اعتقوا فإن الجزاء من جنس العمل، فالله يعفو عنهم ويتقهم ويعيد إليهم أحوالهم. العبد إن استشعر أن له ربا لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، وأنه يهمل ولا يهمل، فإن ذا اللب لا بد أن يستقيم. فإن عصى الله فإما أن يعصي وهو لا يراه، وإما أن يعصي وهو لا يقدر عليه، وإما أن يعصي ثم يعفو عنه وتكون بينه وبين الله صلة خاصة ونسب خاص، وهذه الأمور كلها منفية، فلم يبقى لذي اللب إلا أن يستقيم على أوامر الله عز وجل وأن يبتعد عن معصيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله تعالى.
قال الله، انظر إلى غيرة الله على معاصيه. إن بمعنى ما، ما في أحد أغير من الله عن معصيه. العبد المؤمن يأمر وينهى، ينهى عن المنكر لأن عنده غيرة على الله، على الله وغيرة على أوامر الله. وعلامة وجود الإيمان في القلب أن تغار على الله وأن تغار على أحكام الله. فما من أحد أغير من الله على محارمه. هذا الكلام أين جاء؟ جاء في وقت كسوف الكسوف، وفي هذا إشارة إلى أن الزنا خاصة له أثر على كسوف الشمس، فله أثر على كسوف القوة في البلد، وله أثر على كسوف البركة في الأهل والولد، وله أثر على كسوف المال والبركة في الرزق. فما من أحد أغير من الله عز وجل،
نعم.
قال رحمه الله: هو بكسر همزة إن وإسكان النون، أي ما من أحد أغير من الله. قالوا معناه: ليس أحدا أمنع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه وتعالى.
والغيرة حقيقية لله صفة فعل، وهذه الصفة متعلقة بالمشيئة، فالله جل في علاه يغار على محارمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره، لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه.
انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بنا بأن ذكر الباعث لهم على الامتثال فنسبهم إليه حتى يبتسم: يا أمتي. نبي خاطب: يا أمة محمد، يا أمة محمد. لماذا بدأ هذا الخطاب بأن نسبهم إليه؟ ليقع الامتثال، ليقع الامتثال، وفيه معنى الإشفاق عليهم: يا أمتي، يا أمة محمد. هذا الخطاب يدلل على الشفقة عليهم، فهو يخاف عليهم كما يخاف الوالد على ولده، ففي هذا الخطاب في شفقة: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فيه الزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء وتحقق المرء إلى ما سيصير إليه بعد الموت والفناء. والمراد من ذلك الاعتبار بآيات الله عز وجل، فذكر الموت من أكثر من ذكر الموت رق قلبه، اذكروا هادم اللذات فتهدم اللذات، فإن هدمت اللذة وتعلق القلب بالآخرة وقع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء الشامل بالظاهر والباطن. نرى ولله الحمد منا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكن لا يكون الاقتداء في الظاهر والباطن إلا بشرطين، كما قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان غافلا عن الذكر يقتدي بالنبي في الظاهر من الباطن، جداف عمامة حاككته باطنه خراب نبا. وكذلك من لم يتعلق قلبه بالآخرة، من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذان سببان يحملان عبدا على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه. اقتداء الظاهر أمر طيب، لكنه لا ينجي، لا ينجي إلا أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك. فالنبي في هذه المناسبة بيّن: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، فهذا في ولا ضحكتم قليلا، زجر كثرة الضحك، وهذا يلزم منه الزجر عن الغفلة عن مآل الإنسان. لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم فيما أنتم صائرون إليه، ولابد أن يلقاه كل واحد منكم لرقت قلوبكم وذكرتم الله كثيرا وذكرتم الآخرة، وكان ذلك فيه حث على كثرة البكاء والتحقق بما سيصير إليه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسلت به.
لو قيل هذا الحديث بهذا المقطع من الحديث أو هذا القسم من الحديث تفسير لقول الله وما نرسل الآيات إلا تخويفا لكان الكلام صحيحا. لا تظنون أن الصحابة يحتاجون إلى التفسير بالطريقة التي نحتاجها، فهم ليسوا أعاجم وقلوبهم ليست صم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كثير من المواقف، صنيعه في صلاة الخشوف الخشوف وأن نفزع إلى الله وأن يأمره بالذكر والصدقة فيه معنى التخويف، مع قوله صدقة في غضب الرب. تحقق النبي وحمل أصحابه على أن يتحققوا الخوف عند الكسوف الخشوف، وهذا معنى ومن رسول الله للتخويف. ولذا الأحاديث لها صلة شديدة وعميقة بكثير من الآيات، وهي تفسير ضمن الآيات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمراد تحريضهم على حفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم. قوله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فيه إثبات صلاة الكسوف، وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فواتها من انجلاء، فالسنة مبادرة بها.
إذن السنة أن تكون صلاة الكسوف والخسوف ليست في المصلى. إذا احتاجنا أن تكون المصلى أو ننتقل للمصلى تنجل الآية ونحن المصلى. وتخيير المالكية أو بعض المالكية في أداء صلاة الكسوف والخسوف بين المسجد والمصلى ليس صحيح. والصواب عند رؤية الآية أن نفز على الصلاة مباشرة، ولا ننتظر حتى نتداعى ثم نذهب إلى المصلى والمصلية في المصلى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه استحبابها جماعة، وتجوز فرادى، وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته.
إذن الصلاة الكسوف، عائشة وأسماء صلوا، وسيأتي ذلك في حديث آتية في صحيح، والمسافر يصليها لأنها ليست من الرواتب، صلاة الكسوف والخسوف ليست من الرواتب. فأما من أوجبها كبعوانة فهي واجبة على المسافر وغيره، هي ليست كالجمعة. نعم، ليس على المسافر جمعة، هذا مر بنا في صحيح مسلم، لكن هي صلاة الكسوف والخسوف صلاة تخويف، فهذه تشمل لكل من تصح منه الصلاة، تشمل كل مكلف تصح منه الصلاة حتى لو لم يكن مكلفا، لو كان صبيا ومجلسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله، فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو منهم الشافعي ومن وافقه. وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما.
إذن هذا كلام الإمام الشافعي في الأمر، يقول المأموم والإمام كل منهما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. فالجماهير يقولون: النبي يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. قال: نحن نقول ربنا ولك الحمد، ما نقول سمع الله لمن حمده. هذا مذهب الأئمة الثلاثة على مذهب الإمام الشافعي. فالإمام النووي يقول، طبعا كلامه مضغوط يحتاج إلى تفصيل، يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع كان يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والنبي يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد كأن فيه إشارة إلى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، يعني المطلوب من الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمطلوب من المأمومين أن يقولوا ربنا ولك الحمد. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد دل ذلك على أن المأموم مثل الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا، هنا كان يقول النبي يقول ربنا ولك الحمد. فإذا أنت يا مأموم تجمع كما أن الإمام يجمع، أنت يا مأموم لو كنت مسبوقا فأدركت ركعتين وصليت ركعتين ماذا تقول فيما سبقت به؟ ربنا ولك الحمد أم تقول سمع الله لمن حمده؟ تقول سمع الله لمن حمده. ما الفرق بين الركعتين التي صليتهما وحدك وبين الركعتين التي صليتهما مع الإمام؟ فما دام أن النبي جمع بين الأمرين فإذا المأموم يجمع بين الأمرين. طب إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، من أين نقول سمع الله لمن حمده؟ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن أصلي. ومن أين للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد؟ من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن أصلي. ومن صنيعه هذا أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، والله تعالى نكمل قليلا. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني.
إذن في الركوع الأول تقول سمع الله لمن حمده الحمد، وفي الركوع الثاني كذلك، في الركعة الثانية في الركوع الأول لما تقوم منه، وفي الركوع الثاني لما تقوم منه. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وننتقل إلى الباب الذي بعده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل السنة أن تصلى صلاة الكسوف الخسوف؟ هل السنة أن تصلى صلاة الكسوف الخسوف في المسجد الجامع؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في مسجده، لكن هل يلزم كالجمعة؟ جواب لا، الرسول تجوز للمنصرف وتجوز في أي مسجد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، ألا يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء؟ قلنا وما زلنا نقول الأمر في تفصيل. في وقت الآيات وظهور الآيات لله يرجح الخوف قطعا، لو ظهر شيء في خوف الناس آية كونية سواء كانت علوية أو سفلية كالزلزال، كالزلزال كان إيش الآن؟ يخاف. فجانب الخوف يكون راجحا، والإنسان كما ذكرنا في غير هذا المقام لما تلم به مخايل الموت ويمرض مرضا، في العادة أن من يمرض هذا المرض في نوعه أو في سنه يموت، فيسن حينئذ ترجيح جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا من السنة أن يلزم المحتضر طالب علم يوسع على مسامعه رحمة الله فيذكر على مسامعه أفعاله الطيبة وأعماله الصالحة وهكذا. ما معنى فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله لا صنع لهما؟ ما معنى لا صنع لهما؟ لا أثر بهذه الآيات على حياة الإنسان، وفي هذا إبطال لأقوال المنجمين الذين يجهلون في معرفة الغيب من خلال النجوم. بعض الناس يعتقد أن النجم والقمر والشمس في أوقات الكسوف والخسوف لها أثر، فحتى ما يقع هذا إلا لأن فلان مات. لا، فلا الشمس والقمر لها أثر، ولا لموت العظماء له أثر على الشمس والقمر. فالخالق هو الله الذي خلقنا
ويخلق أفعالنا، هو ربنا جل في علاه لا شريك له. عند الإطالة بين السجدتين ما يقال فيها؟ أذكار السجود والدعاء. وأحسن الدعاء وأشرف الدعاء وأنفع الدعاء هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعلم قلبك سليم فيصيبه إخبات وراحة وطمأنينة وحب ويجد لذة للكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة لله، فاحمد الله، وإلا فأنت بعد تتناول شيء فيه شيء من فساد. فالغذاء الذي يصل القلب منه السليم الصحيح ومنه السقيم ومنه المريض ومنه الذي يتعب القلب، أحسن طعام للقلب وأحسن مناجاة للعبد من أجل الله عز وجل بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام النبي قليل كثير البركة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أراد أن يجد قلبه ويجد ثمرة الطاعات والعبادات يحفظها في السجود. شو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود؟ احفظها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وله وآخره علانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الدعاء أيضا هذا ذكر، وفي الدعاء اللهم الأدعية كثيرة في صحيح مسلم ذكرنا قسما منها. بعض الناس يتكلم ما يريد يدعو بما شاء، ولما تسمع دعاءه خصوصا بعض الأئمة لما يصرح بالدعاء في القنوت يدعو على نفسه يدعو على الناس وهو لا يدعو وهو لا يدعو. الدعاء بين السجدتين استغفار: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. أو يكرر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني وارزقني واجرني وانصرني. يبقى يكرر هذا الدعاء.
أشكل عند بعض الطلبة أن رب اغفر لي لم ترد إلا مرتين.
لا لا، ابن القيم في الرد على الفصل الجهمي يقول: ولا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم مرتين أن المراد بالمرتين يعني على الاثنين، المراد بالمرتين التكرار الدائم. يعني ذكره في معرض استبدال العقد، ذكره في معرض استبدال العقد. هل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يعلم بها إلا بعد انجلائها؟ لا، كل عبادة لها وقت أول وآخر، فاتت فلا تقضى إلا بالأمر الأول، فلا تقضى بالأمر الأول وإنما تقضى بأمر جديد. هذا أرجح الأقوال. إذا صلى الإنسان العبد الكسوف الخسوف ولم يجد في قلبه الخوف، هل يجد هل له أن يخوف نفسه قلبه بالنار؟ تذكر يوم الآخر في الصلاة من أسباب الخشوع في الصلاة. والأصل في العبد الخوف منزلة، الخوف منزلة ومقام من علماء الأخلاق يصل إليها العبد بمجاهدة، وهي ثمرة حقيقية لتقوى الله، فهي حصيلة المراقبة، حصيلة من يستشعر أن الله يراقبه ويستشعر قصوره وغفلته ويستحضر معاصيه وزلله وخلله. فحينئذ يتولد من مجموع هذه الأشياء مقام يبقى العبد فيه خائفا من ربه. فإن استشعر نعمه ولم يستشعر خوفه يعني بطشه وعقوبته، فاستشعر بين نعمه سبحانه وبين قصوره، فهذا مقام يتولد عنه الحياء من الله، السخي من الله. متى تستحي من الله؟ لما تستشعر عظم نعم الله عليك المادية والمعنوية، وتتذكر قصورك في شكر هذه النعم. إيش تولد عن هذا الأمر؟ مقام يسمى مقام الحياء. ومقام الحياء مقام عظيم، والذي يستحيي من الله جل في علاه يعني هو الآن يلج مقام الإحسان يستشعر أن الله جل في علاه إن كان هو لا يراه فإن الله يراه هذا مقام عظيم القلوب في مقام الخوف تفزع إلى الله أما في مقام النعمة تغفل عن الله في مقام الخوف تفزع إلى الله فأيهما أعظم مقام الحياء مقام الخوف مقام الحياء مقام الحياء أعظم مقام الخوف الخوف تستحضر بطش ربنا عليك قصورك قدرة الله عز وجل عليك وأنك لا تستطيع أن تنفذ منه فحينئذ يقع الخوف هذه تقع بالمجاهدة وتقع باستقرار هذه الحقائق في القلب وتقع هذه الأشياء في القلب مجتمعة ولا تغيب فلما تقع مجتمعة في القلب ولا تغيب على القلب يصير في عند الإنسان شيء يسمى قد يقع غفلة لكن غفلة الخائف من الله غفلة ليست دائمة غفلة الإنسان سرعان ما يعود إذا النبي أخبرنا لما كان يشتهي منها ما يشتهي الرجل من المرأة فجلس بين رجليها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه كان عنده استجابة مباشرة لأنه هذه فقط لحظات غفلة أخذت منه فمقام الخوف في قلبه فوقعت غفلة فلما زالت الغفلة ما قضى إرادته ولا شهوته لكن لو ما عنده خوف من الله واحد ما عنده خوف من الله وقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه إيش يعمل ما يستجيب وقد تمكن منها يعني هيئ للشهوة المحرمة جميع أسبابها فالخوف أنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة مدارج السالكين ويستحق مدارج السالكين أن يتذاكر 4-5 لكل منكم كل 3-4 تواعدتم فيما بينكم فقرأتم كتاب مدارج السالكين مذاكرة وتقفون عنده وتستجدون أنكم تعيشون في جنة وستجدون أن الحقائق المذكورة في كتاب إعلام موقع كتاب مدارج السالكين تعينكم كثيرا وشديدا في أن تسيروا إلى الله عز وجل بطريقة صحيحة توصلكم إن شاء الله إلى جنة الله ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سورة الصلاة ونسيت عن من ذكر هذا القول أن الأذكار أنه طول الإمام في الصلاة يكرر هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وقد ذكر في الباب السابق فيما أذكر الآن من كتابه جلاء الأفهام منع الجمع بين أكثر من ذكر وذكر 7 وجوه للمنع وذكرناها في بعض مجالس الفتوى تفصلنا فيها فالتكرار هو الصواب وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم أختم مجلسي بلطيفة وهي عجيبة من فوائد الإمام النووي رحمه الله ذكر في آخر كتابه الأذكار أن طالب العلم مر به قول وكان هذا القول مهجورا والأدلة على خلافه وكان الإمام معروفا بعلمه فيحسن بطالب العلم أن يذكره ويرده ولا ينسبه لصاحبه وعلل ذلك بقوله مخافة أن تسقط مهابة الإمام من قلوب العوام العجيب أن الإمام ابن القيم لما ذكر قول من جوز الجمع نقل كلام ابن القيم كلام النووي في الأذكار ولم يسميه فعامله بما أرشده إليه في آخر كتابه فقال الإمام ابن القيم قال بعضهم ونقل كلاما للنووي في الأذكار ثم بدأ وأخذ في الرد عليه والتفصيل لذا يحسن إذا يوجد قول مهجور قول ضعيف، قول الدليل على خلافه. ما تعذر صاحبي إذا ترتب العزو، إذا ترتب على العزو إسقاط مهابة هذا الإمام، فالأحسن لا تعذوه لصاحبه، وإنما تقول قال بعضه ثم ترده. فردنا وقبولنا لأقوال أهل العلم ننظر فيه للدليل، فالعبرة بالدليل وليست العبرة بالقائف، مع أننا نتعبد الله تعالى بحب علمائنا جميعا، ونبرأ إلى الله من من يطعن فيه. وعلى رأس هؤلاء العلماء الكبار الأئمة الأربعة المتبعين، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع، رحمهم الله والحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.